إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الخامسة حتى الثامنة مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الثانية حتى الخامسة حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 25 و 31 و 49 متر، ومن الخامسة حتى السابعة بتوقيت العراق الشتوي، أي من الثانية حتى الرابعة بتوقيت غرينتش، على موجة متوسطة طولها 1314 متر.
مستمعي الكرام، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أسرة إذاعة العراق الحر في براغ، هذا محمد إبراهيم، ومعه في هندسة الصوت حسين أمين، يقدمان لكم أخلص تحياتهما في مستهل فترة بث هذا اليوم الأربعاء 21 من شهر تشرين الثاني عام 2001، الموافق 6 من شهر رمضان المبارك، فأهلا بكم. نبدأ برامجنا كالمعتاد بنشرة مفصلة لأخبار عالمية يعدها ويقدمها اليوم ناظم ياسين، ثم تلتقون مع جولة على أخبار تطورات عراقية عدة، منها أن القوات الأمريكية تعثر على جثة بحار عراقي في الخليج، وفرنسا تنتقد موقف الولايات المتحدة من تسمية الدول التي تنتهك معاهدة تحريم الأسلحة البيولوجية. خبير سياسي لبناني يقول لإذاعتنا إن أي ضربة محتملة للعراق يجب أن تندرج في إطار مشروع سياسي لتغيير نظام الحكم فيه. وفي ملف اليوم الذي عده أكرم أيوب، محاور ومواضيع أخرى فضلا عن تعليقات ورسائل صوتية ذات صلة. بعد ملف العراق اليومي تتابعون عرضا لأخبار العراق في الصحف العربية عده محمد إبراهيم، وتشاركه التقديم زينب هادي. من برامجنا الأسبوعية التي نقدمها اليوم نوافذ مفتوحة الذي يعده ويقدمه باسل الوائلي، البرنامج يتواصل مع آراء واقتراحات المستمعين ويعرض لرسائلهم التي ترد الإذاعة. وفي جولتنا اليوم أيضا رسائل صوتية وتقارير أخرى تتناول مواضيع وشؤون عدة فضلا عن فترة إخبارية. من البرامج الأسبوعية التي تلتقون معها هذا اليوم التقرير الاقتصادي الذي يعده ويقدمه ناظم ياسين، وفي حلقة اليوم حوار مع محلل وكاتب متخصص في الشؤون النفطية حول الخلافات بين الدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة أوبك فيما تستمر الأسعار العالمية بالهبوط، إضافة إلى محاور ومواضيع أخرى تضمنها التقرير. أسرة تحرير إذاعة العراق الحر في براغ تتمنى لجميع المستمعين وقتا طيبا مع برامجها، فابقوا معنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار العالمية وأستهلها بالموجز. استمرار القصف الجوي الأمريكي على مواقع ميليشيا طالبان في مدينتي قندوز وقندهار. ناطق باسم طالبان يعلن أن الحركة تجهل مكان وجود بن لادن. أمين عام حلف شمال الأطلسي يبدأ زيارة إلى روسيا، والعاهل الأردني يجري محادثات مع الرئيس بوتين في موسكو. إلى التفاصيل. بعد يوم واحد من زيارته إلى أفغانستان، أعرب القائد العسكري الأمريكي الجنرال تومي فرانكس عن ثقته بأن القوات الدولية التي تقودها الولايات المتحدة سوف تنجح في إخراج ميليشيا طالبان من مدينة قندوز آخر معقل لها في شمال البلاد. زيارة الأمس كانت الأولى لقائد الحملة العسكرية الأمريكية في أفغانستان، ويعد الجنرال فرانكس أرفع قائد عسكري أمريكي يزور البلاد منذ بدء العملية في الشهر الماضي. في تصريحات أدلى بها في طشقند، ذكر فرانكس أنه زار مواقع التحالف الشمالي المعارض في باغرام قرب العاصمة الأفغانية كابول، وأضاف أن المقاتلات الأمريكية استمرت اليوم في قصف أهداف في منطقة قندوز. وكالة الصحافة الإسلامية الأفغانية التي تتخذ باكستان مقرا أفادت بأن القصف الجوي شمل أيضا مواقع حركة طالبان في معقلها الجنوبي في قندهار. ناطق باسم طالبان صرح اليوم بأن الميليشيا الإسلامية ليست لها أي علاقة أو اتصال بعد الآن بالإرهابي المتهم أسامة بن لادن. طيب آغا الناطق باسم زعيم طالبان ملا محمد عمر أضاف أن الحركة تجهل مكان وجود بن لادن، حيث أن سيطرتها تقتصر الآن على 3 أو 4 محافظات فقط. على الصعيد الدبلوماسي، من المقرر أن يعقد وزير خارجية التحالف الشمالي عبدالله عبدالله مباحثات اليوم مع مسؤولين إيرانيين في طهران. وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية نقلت عن ناطق باسم وزارة الخارجية بأن عبدالله سيجتمع مع وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي. وزير الخارجية البريطاني جاك سترو سيجري أيضا محادثات في طهران حول تطورات الوضع في أفغانستان، وقد صرح اليوم بأنه سيقوم بزيارة قصيرة إلى العاصمة الإيرانية يوم غد قبل التوجه إلى إسلام آباد. وستعقد هذه اللقاءات فيما يتوقع أن تجتمع 4 فئات أفغانية في برلين يوم الاثنين القادم لإجراء محادثات ترعاها الأمم المتحدة حول تشكيل حكومة تخلف نظام طالبان. صحيفة فريميا نوفوستي الروسية نقلت اليوم عن الرئيس الأفغاني المخلوع برهان الدين رباني الذي يتزعم التحالف الشمالي المعارض لطالبان، نقلت عنه قوله إن محادثات برلين ستكون غير ذات أهمية بحسب تعبيره، وكرر القول إن جميع القرارات الحاسمة في شأن حكومة البلاد المستقبلية ينبغي اتخاذها في أفغانستان. في غضون ذلك، أعلنت الهند إرسال بعثة دبلوماسية إلى أفغانستان، وذلك للمرة الأولى منذ أن أغلقت نيودلهي سفارتها في كابول في عام 1996. وزير الخارجية الهندي جاسوانت سينغ ذكر أن البعثة وصلت اليوم إلى قاعدة باغرام الجوية، وتضم البعثة في عضويتها موفدا هنديا خاصا لشؤون أفغانستان وعددا من الأطباء والممرضات. يبدأ أمين عام حلف شمال الأطلسي جورج روبرتسون اليوم زيارة إلى روسيا تستغرق 3 أيام، ومن المقرر أن يجري خلالها محادثات حول تحسين علاقات موسكو مع التحالف. روبرتسون سيلتقي بوزير الخارجية إيغور إيفانوف ووزير الدفاع سيرجي إيفانوف وسكرتير مجلس الأمن الروسي فلاديمير روشايلو. إيغور إيفانوف صرح بأن مسؤولين روس سيناقشون ما وصفها بسبل رفع مستوى الشراكة مع حلف شمال الأطلسي، وأضاف أن بلاده ترغب في وضع آلية لحل جميع المشاكل على أساس المساواة والتوصل إلى أجوبة مشتركة بحسب تعبيره. هذا وسوف تتناول المحادثات أيضا تطورات الحملة العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة في أفغانستان وجهود مكافحة الإرهاب. بدأ العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني محادثات في موسكو اليوم مع الرئيس فلاديمير بوتين حول أزمة الشرق الأوسط. الرئيس الروسي ذكر قبل بدء الاجتماع في الكرملين أنه مهتم جدا بوجهة نظر العاهل الأردني إزاء العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، فيما أعرب الملك عبد الله عن سروره بفرصة اللقاء مع بوتين لمناقشة قضايا ثنائية وإقليمية. ومن المتوقع أن تتناول محادثات الزعيمين الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب وعملية سلام الشرق الأوسط. يذكر أن روسيا والولايات المتحدة ترعيان عملية السلام. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار العالمية من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، وأهلا بكم في هذه الجولة على أخبار مستجدات عراقية نالت اهتمام وكالات الأنباء وتقارير الصحف العالمية، ومن بينها المستقبل الغامض الذي ينتظر العراق، دعوة الرئيس العراقي المواطنين العراقيين لتناول طعام الإفطار على مائدته، انتشال القوات الأمريكية لجثة بحار عراقي، انتقادات فرنسية للولايات المتحدة بخصوص تسمية دول تنتهك معاهدة تحريم الأسلحة البيولوجية، ودعوات أمريكية لضرب العراق. وتستمعون سيداتي وسادتي في الملف أيضا إلى مجموعة أخرى من الأنباء والموضوعات، إضافة إلى تعليقات ورسائل صوتية تتصل بالشأن العراقي.
بعد الماضي المجيد والحاضر الكئيب، يبدو المستقبل بالنسبة للعراق مضببا لا وضوح فيه. حول هذا الموضوع كتبت مريم فام تقريرا بثته وكالة أسوشيتد بريس من بغداد، تطرقت فيه إلى حالة الكثير من العراقيين الذين أثرت فيهم حالة الاقتصاد المتدهورة، فأخذوا يعتاشون على بقايا ماض مجيد كان لبغداد في السابق. الكاتبة تطرقت إلى أوضاع شاب عراقي يعمل في البحث عن بقايا الذهب أو الفضة أو البرونز التي ترمى في مياه نهر دجلة، وأضافت الكاتبة أنه بمعزل عن الملام، العقوبات أم الرئيس العراقي، فإن الحقيقة تبقى أن العراق البلد الواعد والثري قد تحول إلى بلد يثير ذكر اسمه في الذهن صورا للشحاذين في الشوارع، وللراقدين على أسرة الموت في المستشفيات، وللذين يقفون في طوابير طويلة ينتظرون الحصة التموينية الشهرية. كما تناولت الكاتبة أيضا معاناة النحات العراقي الشهير محمد غني حكمة في بحثه عن المواد التي تصلح للاستخدام في النحت. وفي تقرير آخر لها من بغداد أيضا، قالت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء أن المئات من المواطنين العراقيين الذين تواجدوا في قصور الرئيس منذ 4 سنوات كدروع بشرية قد عادوا إليها هذا الأسبوع لتناول طعام الإفطار لمناسبة شهر رمضان. الوكالة نقلت عن صحيفة العراق الرسمية قولها إن العراقيين قد تمت دعوتهم مجددا إلى القصور من قبل صدام، لكنها لم تذكر شيئا عن عدد المدعوين أو أسماء القصور أو أماكنها. الوكالة لفتت إلى أنه في عام 1997 لبى ما يقارب 2000 عراقي بضمنهم نساء وأطفال دعوة من الرئيس العراقي للبقاء في قصوره، في وقت تزايدت فيه التوقعات بتوجيه ضربة عسكرية أمريكية بريطانية للعراق.
على صعيد آخر، أفاد متحدث باسم البحرية الأمريكية أن القوات الأمريكية في الخليج عثرت على جثة بحار عراقي كان بين الذين فقدوا، وهم 2 من الأمريكيين و3 من العراقيين، عند غرق ناقلة النفط التي يشك في أنها كانت تحمل نفطا عراقيا مهربا. وكالة رويترز للأنباء التي أوردت النبأ نقلت عن المتحدث في مقر قيادة الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين قوله إن فرق البحث وجدت جثة العراقي أمس الثلاثاء، مشيرا إلى أن الاعتقاد السائد الآن هو أن الأربع الآخرين هم في عداد الموتى، وأن الجهود تتركز في الوقت الحاضر على عملية انتشال الجثث. الوكالة ذكرت أن السفينة سمراء المحملة بما يزيد عن طاقتها، والتي كانت ترفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة الأحد الأحد الماضي بعد أن صعد إليها فريق أمريكي للتفتيش تطبيقا للعقوبات المفروضة على العراق. البحرية الأمريكية عزت غرق الناقلة إلى رداءة الجو وحالتها المتهالكة. كما قالت الإمارات العربية المتحدة إن سامراء كانت ترفع العلم الإماراتي بصورة غير قانونية وأنها مسجلة في بنما. وكالة الأنباء لفتت إلى أن القوات الأمريكية أنقذت 10 عراقيين من أصل 14 هم طاقم السفينة، وأنها انتشلت جثة عراقي آخر. ويذكر أن هذه الحادثة هي الأخيرة في سلسلة من الحوادث المماثلة خلال الأشهر الأخيرة. وفي سياق متصل قالت وكالة فرانس بريس للأنباء نقلا عن وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن ناقلة نفط من دون بحارة لم تعرف جنسيتها بعد قد رمتها الأمواج إلى المياه الإقليمية الإيرانية. وتخضع السفينة التي دخلت حقول نفط فوروزان وسيروش للتفتيش حسب ما ذكره مسؤول في وزارة النفط الإيرانية، الذي أضاف إن زورق قطر قام بسحب السفينة التائهة في بحر هائج وجو رديء. وكالة الأنباء لفتت إلى أن السفينة كانت ترفع علم بنما، وأن البحرية الأمريكية أوقفت 99 سفينة في مياه الخليج هذا العام، وأنها أعادت الغالبية العظمى منها إلى العراق. نبقى في الشأن النفطي، حيث أشارت وكالة فرانس بريس للأنباء إلى أن صادرات العراق من النفط ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء التابع للأمم المتحدة قد ارتفعت بشكل حاد الأسبوع الماضي من 10.9 مليون إلى 18.6 مليون برميل، وبلغ معدل سعر البرميل الواحد من النفط العراقي 15.65 دولارا، وقدر إجمالي العائدات ب 290 مليون دولار.
من ناحية أخرى، انتقدت فرنسا الولايات المتحدة لقيامها بتسمية الدول التي تعتقد أنها انتهكت معاهدة تحريم الأسلحة البيولوجية، وذلك في المؤتمر الدولي لمراجعة معاهدة تحريم الأسلحة البيولوجية لعام 1972 والمعقود في جنيف لتعزيز الالتزام بالمعاهدة. وكان ممثلو الولايات المتحدة في المؤتمر قد أشاروا إلى احتمال قيام دول مثل العراق وكوريا الشمالية وإيران بانتهاك تحريم الأسلحة البيولوجية. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن المتحدث باسم الخارجية الفرنسية قوله إن مثل هذه الخطوة من قبل الولايات المتحدة والتي تستهدف دولا محددة أعاقت التوجه الجماعي الذي تحبذه فرنسا نحو هذه المسألة، مشيرا إلى عدم مشاطرة فرنسا الرأي القائل بأن مشكلة نزع الأسلحة البيولوجية يجب أن تتولاها دول معينة. لكن جون بولتون وكيل وزير الدفاع الأمريكي لشؤون مراقبة التسلح والأمن الدولي برر تسمية تلك الدول بالإشارة إلى الهجمات الإرهابية في 11 من أيلول، مؤكدا على أن العالم قد تغير وأن الولايات المتحدة غيرت من أساليبها. في المقابل اتهم العراق الولايات المتحدة وإسرائيل بامتلاكهما أسلحة جرثومية تنتهك المعاهدة الدولية بهذا الخصوص. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن ممثل العراق لدى الأمم المتحدة في جنيف قوله إن الولايات المتحدة يجب أن تضرب المثل عن طريق تدمير المخزون الذي تملكه من هذه الأسلحة، وأنها يجب أن تبادر في هذه المسألة من أجل إثبات مصداقيتها. في هذا السياق أدلى وزير الخارجية الفرنسي بتصريحات لصحيفة فرنسية بارزة انتقد فيها سياسة القطب الواحد، مشيرا إلى أنها سياسة لم تخدم حتى الآن المجتمع الدولي. وأعرب الوزير عن خشيته من الأبعاد المستقبلية للحرب التي تقودها الولايات المتحدة على الإرهاب. المزيد من التفاصيل مع شاكر الجبوري مراسلنا في باريس.
أكدت باريس معارضتها للتصورات الأمريكية المتعلقة بتصنيف الدول المالكة للأسلحة البيولوجية المحظورة، وكذلك رفضها منح الأفضلية لدولة دون أخرى في حق امتلاك هذه الأسلحة، مشددة على وجوب توفر الأدلة الكافية قبل توجيه الاتهام لهذه الدولة أو تلك في مسألة الخرق المعاهدات الدولية، الأمر الذي يستوجب على حد قول المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فرانسوا ريبازو إعادة النظر باتفاقية جنيف لعام 1972 التي لا تنطوي على آلية عمل كفيلة بتحقيق هذه الغاية على حد قوله، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية في تعقيد الأمور، لأن انسحابها من ندوة جنيف في تموز الماضي بسبب احتجاجها على مقترحات إعادة النظر بالاتفاقية المذكورة، يقول ريفازو قد زادت من ضبابية الجهد الدولي في هذا الميدان، حيث يرى المتحدث باسم الخارجية الفرنسية بأن ما صدر عن نائب وزير الخارجية الأمريكية جون بولتن خلال ندوة جنيف الخامسة والخاصة بالحد من انتشار الأسلحة البيولوجية يراه لا يمثل الكامل الحقيقة. لذلك فنحن، يقول ريفازو، نسعى لإنضاج أسس اتفاقية جديدة تكون كفيلة بمعالجة إشكاليات هذه القضية المركزية في جهود المحافظة على الاستقرار الدولي. ويؤكد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية على ضرورة تفعيل الجهد الدولي المتعدد الحلقات من أجل التوصل إلى تعريف حقيقي لمنع الأسلحة البيولوجية وعلى الجميع أيضا. وعليه فإن المقترحات الأمريكية الجديدة لا تصب من وجهة نظرنا، يقول فرانسوا ريفازو، لا تصب في الاتجاه الصحيح. وفي الوقت الذي نقلت فيه صحيفة لوموند الفرنسية عن وزير الخارجية أوبر فيدرين قوله إن سياسة القطب الأوحد عجزت عن بناء عالم متجانس مما يستدعي إعادة النظر بمفاهيم هذه السياسة وبما يخدم الاستقرار العالمي. في هذا الوقت فإن باريس لا تفضل الحديث عن خلافات جوهرية بينها وبين واشنطن مع اقتراب الحملة الدولية لمكافحة الأرهاب من تحقيق أهدافها، مؤكدة وجود خلافات على بعض تفاصيل الجهد الدولي وآفاق التعاون المستقبلية الخاصة جميعها بتنويع أسس الاستقرار العالمي وتوازن العلاقات الدولية. على الصعيد ذاته يؤكد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية بأنه رغم وجود العديد من النقاط المظلمة المحيطة ببرنامج التسلح العراقي، فإنه وخلال عمل لجنة يونسكوم بين عامي 1990 و1998 فإن المعلومات المتوفرة آنذاك توضح بأن العراق لم يعد يشكل خطرا على جيرانه على حد قول فرانسوا ريفازو، والذي يعترف بأن المجتمع الدولي لا يمتلك تصورات جديدة عما يجري في العراق منذ عدة سنوات، الأمر الذي يحتاج إلى مراجعة عملية بدلا من إلقاء التهم جزافا حسب رأيه، مشددا على ضرورة اعتماد صيغة عملية مقبولة للتأكد من سلامة امتلاك الدول للأسلحة البيولوجية، وإن ما ينطبق على العراق يشمل أيضا سوريا والسودان وليبيا وغيرها من الدول. ومن هنا يقول ريفازو تأتي مطالبتنا ببرنامج دولي جديد وشامل للحد من انتشار الأسلحة البيولوجية والمحظورة بشكل عام وبما يخدم جهود تحقيق الاستقرار الدولي، رافضا في الوقت ذاته الحديث عن أزمة ثقة بين باريس وواشنطن، فالعلاقات بينهما على حد قوله تسير بالاتجاه الصحيح، وإنما يتحقق في أفغانستان هو خير دليل على ذلك. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
نواصل مستمعين الكرام عرض ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ. أشارت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء إلى قول مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية في عهد الرئيس رونالد ريغان أن العراق يجب أن يكون الهدف التالي بعد اندحار طالبان، لأنه يشكل التهديد الأعظم للولايات المتحدة. ريتشارد بيرل أحث إدارة الرئيس بوش على استخدام القوات والقاذفات وقوى المعارضة العراقية لتدمير نظام صدام حسين، ملاحظا وجود دلائل تربط بين صدام ومنظمة القاعدة، وأن الطريقة الوحيدة للتعامل مع صدام حسين هي بتدمير نظامه. في هذا الإطار أجرى مراسلنا في بيروت علي الرماحي مقابلة مع الخبير اللبناني في الشؤون العربية الدكتور طلال عتريسي، تناول فيها ما يقال عن التحضير لتوجيه ضربة للعراق، مشيرا إلى ضرورة أن تستند أي عمليات عسكرية موجهة للعراق إلى مشروع تغيير سياسي في هذا البلد، وإلا فإن الضربة ستخدم النظام القائم.
هل سيكون العراق مسرحا لعمليات عسكرية خلال المرحلة القادمة وماذا سيكون هدفها؟ هذا ما يجري الحديث عنه هذه الأيام في الأوساط السياسية والإعلامية. الباحث اللبناني الدكتور طلال عكريسي يرى أن العمليات محتملة لكنها قد لا تكون قريبة بسبب عدم نضوج البديل للوضع السياسي القائم، مشددا في حديثه إلى إذاعة العراق الحر على لزوم أن تستند أي عمليات تعتزم واشنطن شنها أن تستند إلى مشروع تغييري في العراق، وإلا فإن هذه العمليات ستصب في خدمة النظام في العراق كما يقول الدكتور طلال عتريسي.
نعم، مثل هذا الاحتمال وارد ربما في المرحلة المقبلة، وخصوصا أن الاتجاه أو ما يسمى بالاتجاه المتشدد داخل الإدارة الأمريكية هو الذي يقود هذه المرحلة من العمليات ومن توجه هذه الإدارة، سواء في التعامل مع أفغانستان أو في إدراج العراق على لائحة الدول المتهمة بما يسمى الإرهاب. أعتقد أن العراق وارد ضمن عمليات مقبلة قد تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن لا أظن أن مثل هذه العمليات قد تحصل في وقت قريب جدا، نظرا ل يعني ملف الأفغاني الذي لا يزال مفتوحا والذي يحتمل أيضا أن يعني يطول الوقت لإنجازه على المستوى الحلول الأمنية والحلول السياسية المطروحة لأفغانستان.
دكتور طلال عكريسي، لو حدثت مثل هذه العمليات برأيك ماذا سيكون عليه الموقف الإقليمي من أي عمليات عسكرية ضد الحكومة العراقية؟
يجب أن نراجع هنا هذه المواقف الإقليمية التي صدرت بالفعل عن كثير من مسؤولي الدول العربية، تحديدا في بداية الأزمة الأفغانية عندما ربطت بعض الشخصيات في الإدارة الأمريكية بين هذه العمليات التي حصلت في واشنطن وبين بن لادن وبين العراق، وكان هناك مواقف واضحة سواء من الأردن أو من مصر أو من حتى المملكة السعودية ودول أخرى ترفض توسيع العمليات إلى خارج حدود أفغانستان. حتى هناك بعض المواقف الأوروبية مثل الموقف الفرنسي أيضا يعني كانت متحفظة كثيرا على توسيع العمليات خارج أفغانستان. وأنا أعتقد أن الإجماع الكبير الذي حصلت عليه الولايات المتحدة الأمريكية في ضرب أفغانستان له ما يبرره في نظر كل الدول التي أيدت، وخصوصا أن المتهم موجود في أفغانستان وتنظيم طالبان يحمي هذا المتهم. ولكن عندما تريد الولايات المتحدة الأمريكية توسيع العمليات إلى خارج العراق ليس هناك أي مبرر أو أي دليل، طبعا ستساق اتهامات مختلفة، ولكن مثل هذا التأييد أو التحالف الدولي أعتقد أنه سيتفكك في موضوع قصف العراق إذا أرادت الولايات المتحدة ذلك.
وهل تعتقد أن المعارضة الإقليمية للعمليات ستحول دون تنفيذ هذه العمليات برأيك؟
ربما لا تحول، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تقود العالم بعقلية متفردة لا تأخذ وزنا للاعتراضات التي تقيمها الشعوب أو الحكومات الأخرى، مثل ما حصل حتى في موضوع أفغانستان، يعني تعاملت مع العالم من ليس معنا فهو ضد. ولكن يجب أن يكون هناك أهداف واضحة للعمليات ضد العراق، ويجب أن يكون هناك مشروع تغييري عند الولايات المتحدة الأمريكية. إذا لم يكن مثل هذه الأهداف ومثل هذا المشروع موجودين، فأنا أعتقد أن قصف العراق يمكن أن يعني يصب يعني خدة النظام العراقي الذي يعني سيؤكد أنه يتعرض للهجوم من الولايات المتحدة الأمريكية ومظلومية هذا النظام، ولن يؤدي إلى تغيير فعلي إذا حصل بالطرق التي يحصل بها دائما مثل هذا الهجوم.
هناك حديث كثير عن أن العمليات المحتملة ربما تكون مختلفة عن سابقاتها، بمعنى أنها تؤدي إلى تغيير المشهد السياسي العراقي. برأيك ما هي الشكل، ما هي طبيعة المشهد السياسي القادم الذي يلي الحالي برأيك؟
في هناك يعني هذا الأمر يقودنا إلى أيضا البحث في الفكر الاستراتيجي الأمريكي الذي كان دائما يناقش حول إمكانية التدخل في أزمتين في وقت واحد أو تفضيل أن إنجاز أزمة واحدة ثم التدخل في أزمة ثانية. أنا أعتقد أن يعني على الرغم من كل ما يقال عن مشاريع لتحضيرات بديلة في العراق، أعتقد أن يعني البدائل ليست جاهزة وغير ناضجة، وخصوصا أن مثل هذه البدائل يجب أن تحظى أيضا بموافقة الدول المعنية بالشأن العراقي والدول المجاورة للعراق وذات العلاقات يعني المعروفة والتي شاركت دائما في نقاش هذا الوضع على المستويات الإقليمية والدولية. أنا أعتقد الآن أن يعني هذا الملف ليس له أولوية بالنسبة إلى الدول المعنية بالشأن العراقي، كما أعتقد أن البدائل أيضا غير واضحة وليس هناك يعني إجماع على بدائل في نفترض عسكرية أو ما شابه ذلك. ولهذا السبب أنا أفترض أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تملك خيارات بديلة واضحة، ومن الصعب لهذا بسبب ذلك أن تقود عمليات من نوع مختلف عن العمليات السابقة التي كانت تقوم بها من قصف محدود في بعض المناطق العراقية.
من بيروت كان معكم عير رماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة.
وفي السياق ذاته قال رئيس مجلس السياسة الخارجية والسياسة الدفاعية في روسيا في تصريحات أدلى بها أمس إن قصف العراق أو القيام بمهاجمته عسكريا هي عملية غير بناءة. تفاصيل هذا الموضوع تجدونها في التقرير التالي الذي وافانا به من موسكو ميخائيل ألاندرينكو.
قال مدير المجلس الروسي للسياسة الخارجية والدفاعية سيرغي كاراغانوف إن القصف الأمريكي المحتمل للأراضي العراقية في إطار الحملة الدولية لتصدي الإرهاب سيكون عملية غير بناءة. وأفاد كاراغانوف في حديث لوكالة إنترفاكس للأنباء أن الإدارة الأمريكية الحالية تتألف إلى درجة كبيرة من الناس الذين لم يطيحوا بنظام الرئيس العراقي صدام حسين بعد اعتدائه على دولة الكويت. هؤلاء المسؤولون الأمريكيون يعتقدون أن إبقاء صدام حسين على قيد الحياة كان خطأ استراتيجيا وأخلاقيا كبيرا، ولذلك يسعون إلى تدمير النظام العراقي في الوقت الراهن على حد تعبير سيرغي كاراغانوف. إلا أن الخبير الروسي رأى أن إقصاء صدام عن السلطة لن يجلب استقرارا إلى العراق، مضيفا أن النتيجة قد تكون معاكسة، ولم يستبعد احتمال أن تنفجر البلاد من الداخل مما سيؤدي إلى نشوء أفغانستان أخرى. وأشار إلى أن بؤرة التوتر هذه ستكون أخطر من أفغانستان لأن العراق منظم ومسلح أحسن من حركة طالبان. بدلا من قصف العراق انتقاما من أحداث 11 سبتمبر، دعا سيرغي كاراغانوف المجتمع الدولي بما فيه روسيا والولايات المتحدة إلى بذل جهود مشتركة من أجل منع بغداد من صنع أسلحة الدمار الشامل. كما ناشد مدير المجلس الروسي للسياسة الخارجية والدفاعية وضع استراتيجية واضحة بغية تغيير النظام العراقي. إذا استمر العالم فقط في ممارسة الضغوط على بغداد فكانت هذه الضغوط غير بناءة لأنها ستسفر عن تدهور مستوى معيشة الشعب ولا تؤدي إلى إضعاف مواقف النظام في رأي سيرغي كاراغانوف. وأعلن الخبير أن على الإدارة الأمريكية أن تبني سياستها تجاه العراق على أسس واقعية ولا انفعالية. في تطور آخر، وصل إلى العراق وفد من اللجنة الأولمبية الروسية للرقي بالعلاقات بين موسكو وبغداد في مجال الرياضة حسب ما أفادت وكالة ريا نوفوستي للأنباء. وقال رئيس اللجنة ليونيد تياغاتشوف الذي يرأس الوفد إنه من المرتقب أن تتمخض الزيارة عن توقيع اتفاقية تعاون بين الجهات الرياضية الروسية والعراقية. برنامج زيارة الوفد الروسي يضم لقاءات مع رئيس اللجنة الأولمبية العراقية عضي حسين ونائب رئيس الوزراء طارق عزيز ونائب رئيس الجمهورية طه ياسين رمضان. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة موسكو.
في غضون ذلك قالت وكالة إيترتاس الروسية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والملك عبدالله الثاني سيناقشان اليوم في موسكو قضايا عدة من بينها قضية العراق في ضوء اقتراب تصويت مجلس الأمن على تمديد محتمل لبرنامج النفط مقابل الغذاء الذي سيجري في الثالث من الشهر القادم. السفير الروسي في عمان أدلى بتصريحات تتعلق بزيارة العاهل الأردني إلى موسكو واصفا إياها بأنها هامة ومؤكدا أنها ستتناول قضية العراق. التفاصيل مع حازم بيضين من عمان.
أجرى العاهل الأردني الملك عبد الله محادثات اليوم في موسكو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تركزت بحسب الإعلام الرسمي في عمان حول القضية الفلسطينية والوضع في أفغانستان والعلاقات الثنائية. غير أن السفير الروسي لدى الأردن قال إنها ستشمل الوضع في العراق أيضا. وزيارة الملك عبد الله الثاني لروسيا وهي الثانية في غضون شهرين، وإن كانت تتركز على العلاقات الثنائية فإن الملف العراقي واحد من أبرز ملفاتها، خاصة وأن هناك تشابها كبيرا في موقف عمان وموسكو إزاء ضرورة استبعاد العراق من قائمة الأهداف الأمريكية في الحرب ضد الإرهاب وموقفهما من العقوبات الدولية المفروضة على العراق والمشاريع المتداولة لتطوير هذه العقوبات، وهو موقف رفض المشروع البريطاني للعقوبات الذكية إبان طرحه على مجلس الأمن الدولي. ووصل الأمر بروسيا للتهديد باستعمال حق النقض الفيتو، ولعل ذلك مما ساعد على إفشال تمرير المشروع. هذا ما أكده لإذاعة العراق الحر الصحفي والمحلل السياسي سمير الحياري الذي رافق الملك في زيارته السابقة لموسكو، لكنه أضاف إن الجانبين أيضا يريان أن على العراق الالتزام بقرارات الشرعية الدولية إذا ما أراد التخلص من العقوبات الدولية، وقال إن التزام البلدين بالدعوة لرفع العقوبات يسير بشكل متوازن مع التزامهما بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها عودة المفتشين الدوليين وإن لفترة قصيرة يعقبها رفع تدريجي للعقوبات. ومن جانبه قال الدكتور زهير أبو فارس عضو جمعية الصداقة الأردنية الروسية إنه يرى أن الملف العراقي وإن كان واحدا من الملفات التي ستبحث خلال زيارة الملك عبد الله لموسكو إلا أنه لن يكون الملف الأبرز. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
وفي سوريا تناول أمين عام الحزب الشيوعي السوري التهديدات الأمريكية الأخيرة لكل من العراق وسوريا ولبنان، معربا عن تأييده للشعب العراقي من أجل رفع العقوبات المفروضة عليه وإقامة نظام ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان. التقرير التالي من رزق الغاوي مراسل الإذاعة في دمشق ينقل لكم تفاصيل الموضوع.
قال الأمين العام للحزب الشيوعي السوري يوسف الفيصل إن واشنطن توظف أحداث سبتمبر الماضي لإحكام سيطرتها على المنطقة مجددة تهديدها لكل من العراق وسوريا ولبنان، مشيرا إلى تزايد أخطار العدوان على الشعب العراقي. وأضاف الفيصل في افتتاح مؤتمر حزبه التاسع أمس إن إعلان وزير الخارجية الأمريكية كولين باول الواضح أن الضربات الأمريكية ستوجه بعد أفغانستان إلى العراق يكشف حقيقة التطلعات والأهداف الأمريكية. وفيما استنكر هذا الموقف الأمريكي أعرب الفيصل عن تأييد الشيوعيين السوريين للشعب العراقي في نضاله ضد أخطار العدوان ورفع الحصار من جهة ومن أجل الديمقراطية من جهة ثانية. كما أعلن الفيصل تأييد حزبه الكامل لتحسين العلاقات بين دمشق وبغداد وتطويرها ومصالحة العراق مع الدول العربية، ودعا إلى موقف عربي موحد لمواجهة أي احتمال للعدوان على العراق أو على بلدان عربية أخرى. وأشار أمين عام الحزب الشيوعي السوري إلى تزايد التهديدات ضد سوريا ولبنان وحزب الله وبعض المنظمات الفلسطينية، مؤكدا ضرورة التكاتف العربي لمواجهة هذه التهديدات ودعم لبنان في رفضه الإملاءات الأمريكية. وانتقد الفيصل بعض الحكام العرب الذين يعتقدون أن من الممكن الوصول إلى حل بين إسرائيل والفلسطينيين، مشيرا إلى إعلان الرئيس الأمريكي جورج بوش أن لا علاقة بين الوضع في الشرق الأوسط والحرب ضد الإرهاب، مؤكدا أن هذا الموقف يبقي الفلسطينيين تحت رحمة العنف الإسرائيلي. وأعلن يوسف الفيصل رفض مفاهيم القرون الوسطى وحرب الديانات، وقال إن تحرير أفغانستان من نظام طالبان المتحجر والمتخلف هو مهمة القوى الأفغانية المختلفة لا القوى الخارجية التي تتطلع إلى ثروات أفغانستان الدفينة، على حد تعبير القيادي الشيوعي السوري الذي دعا مجددا إلى عقد مؤتمر دولي لتعريف الإرهاب والعمل على مكافحته سياسيا وثقافيا وليس بالحروب. رزوق الغاوي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
من جانب آخر ومن أخبار الشأن العراقي، ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن التحقيق الذي أجرته بعثة مراقبة الحدود العراقية الكويتية التابعة للأمم المتحدة يونيكوم كشف أن ما كان يظن أنه قذيفة هاون أطلقت من العراق على الأراضي الكويتية اتضح بأنه آثار مدفع مضاد للطائرات. في هذه الأثناء وصل وزير الدولة الكويتي للشؤون الخارجية إلى مسقط للتمهيد للقمة الخليجية المقبلة، مشيرا إلى أن جدول أعمال القمة المرتقبة سيتضمن موضوع العراق وتهديداته المستمرة. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي من محمد الناجعي من الكويت.
كشفت الكويت النقابة عن أن التهديدات العراقية الأخيرة وموضوع العراق سيتصدران جدول أعمال قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي الذي سيعقد في العاصمة العمانية مسقط نهاية الشهر المقبل. وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور محمد الصباح يوم أمس قبيل توجهه إلى مسقط إن القمة الخليجية المقبلة ستتضمن جدول أعمال هو الأطول من نوعه، وذلك بسبب الظروف السياسية الإقليمية والعالمية الراهنة. وأوضح الشيخ الدكتور محمد الصباح أن جدول أعمال قمة دول مجلس التعاون المقبلة يحتوي على مواضيع دسمة، خاصة السياسي منها وهو حرب الإرهاب وموضوع العراق وتهديداته المستمرة للكويت، إضافة إلى موضوعات بينية أخرى وموضوعات عسكرية خاصة بدرع الجزيرة. وعلى الرغم من دعوة أكثر من دولة خليجية لرفع الحصار عن العراق، إلا أنه وكما يبدو أن دول مجلس التعاون الخليجي تتفق إلى حد ما على أن النظام الحاكم في العراق وما قام به أخيرا من تصرفات سياسية وميدانية إنما هو نظام يثير التوتر في المنطقة ويعكر صفو أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي. وبالرغم من اختلاف وجهات النظر في السياسة الخليجية إزاء العراق، إلا أنه وكما يرى المراقبون تبدو الوحدة الخليجية في بيانات اجتماعات قادة دول مجلس التعاون. المحللون السياسيون يتوقعون أن تهتم القمة الخليجية المقبلة بالملف العراقي ودعوة النظام العراقي إلى تنفيذ كافة القرارات الدولية وإبداء حسن النية والامتناع عن التصرفات الاستفزازية والعدوانية التي تثير التوتر وتهدد أمن واستقرار المنطقة. محمد ناجعي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
مستمعي الكرام، وتستمعون فيما يلي إلى عرض لأخبار الشأن العراقي في الصحافة العربية، عرض اليوم من إعداد محمد إبراهيم ويشاركه في التقديم زينب هادي.
مستمعي الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في جولتنا اليومية على الصحف العربية.
صحف اليوم اهتمت عرضا وتحليلا بالعديد من المواضيع العراقية المحلية والخارجية،
وكما في كل يوم يشاركنا في الجولة عدد من مراسلينا.
نبدأ لقاءنا بمرور سريع على بعض من العناوين البارزة
من صحيفة الحياة التي تصدر في لندن. اخترنا هذه العناوين:
عراقيون مرتبطون بالنظام اعتدوا في الدنمارك على نجل الخزرجي.
صدام يفوض إلى نجله قصي مزيدا من الصلاحيات.
وقد أجرت مراسلة الصحيفة في نيويورك مقابلة مع وزير الخارجية العراقي، سنعرض لها بعد قليل.
ونقرأ في الشرق الأوسط التي تصدر في لندن أيضا.
الأمم المتحدة: القذيفة العراقية الساقطة في الكويت مضادة للطائرات وليست مورتر.
أستاذة فرنسية تدعو العراق لرفع شكوى ضد بريطانيا أمام محكمة العدل الدولية.
الحكم بالإعدام غيابيا على عراقيين قتلا طالبا كويتيا.
وفدان إيرانيان إلى بغداد قريبا لبحث تطبيع العلاقات.
صحيفة القدس العربي أبرزت هذه العناوين:
العراق يؤكد قدرته على مواجهة التحديات الأمريكية.
العراق يفتح ملف رفحة بعد وفاة أحد لاجئيه في السعودية ويرفض أي تعديل على اتفاق النفط.
أما صحيفة الزمان فاهتمت بهذه العناوين:
وزير الخارجية العراقي لصحيفة إيرانية: مستعد لزيارة طهران في حال وجهت إليه الدعوة.
العراق يسعى لمد المرحلة الحالية من برنامج النفط مقابل الغذاء.
بغداد تحمل لجنة العقوبات مسؤولية تفشي الأمراض.
تجهيز إقليم كردستان بالمشتقات النفطية.
صحيفة الاتحاد الظبيانية كتبت:
بغداد وطهران تبحثان إعادة الطائرات العراقية.
صبري: نرفض أي تعديل على النفط مقابل الغذاء ولا عودة لمفتشي الأسلحة.
واخترنا من الراية القطرية:
وزير الخارجية العراقي مستعد لزيارة طهران ومحادثات بين البلدين لإغلاق ملف الأسرى.
ونبقى في الخليج، حيث يقدم مراسلنا في الكويت عرضا لشؤون عراقية تناولتها صحف كويتية.
إطلاق الأسرى أساس الوفاق العربي، وليتوقف العراق عن تهديد جيرانه. هذا هو العنوان الذي أبرزته صحيفة الأنباء الكويتية اليوم في حديث صحفي أجرته مع رئيس لجنة الصداقة المصرية الكويتية ورئيس لجنة الشؤون العربية بالبرلمان المصري أحمد أبو زيد. في هذا الحديث الصحفي دعا أبو زيد النظام العراقي إلى التوقف عن تهديد جيرانه والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، خاصة ما يتعلق منها بحل قضية الأسرى الكويتيين لديه التي وصفها بأنها أساس الوفاق والتضامن العربي. صحيفة الأنباء الكويتية نقلت عن رئيس لجنة الشؤون العربية بالبرلمان المصري مطالبته النظام العراقي بإبداء رغبته في العيش في سلام مع جيرانه والسعي الجدي نحو حل كل القضايا العالقة. وأشار أبو زيد إلى أن العراق ما زال يصر على عدم وجود أسرى لديه، رغم امتلاك الكويت لوثائق وإحصاءات تؤكد عكس ذلك على حسب تعبيره. وأرجع أبو زيد الأزمة العالمية الراهنة إلى الغزو العراقي للكويت حسب تعبيره، الذي شجع دولا أخرى على الاعتداء على دول مجاورة لها، مشيرا في هذا الصدد إلى احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث. ودافع المسؤول المصري كما عرضت صحيفة الأنباء الكويتية عن قضية الأسرى الكويتيين في السجون العراقية، وقال إن الكويت لديها إحصاءات وحقائق وبيانات حول أسراها، غير أن العراق ما زال مصرا على نفي وجود أسرى لديه. ودعا العراق إلى ضرورة تنفيذ القرارات الدولية وعدم تهديد جيرانه، تمهيدا لعودته إلى الصف العربي إذا كان يرغب بذلك فعلا. محمد الناجعي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
أفاد صحيفة الشرق الأوسط اللندنية أن بغداد ستستقبل في الأيام القليلة المقبلة وفدين رسميين إيرانيين للبحث في إعادة تطبيع العلاقات بين البلدين وإيجاد الحلول المناسبة للقضايا التي ما زالت عالقة منذ انتهاء الحرب بينهما عام 1988. وصرح مصدر مسؤول في وزارة النقل والمواصلات العراقية بأن وفدا إيرانيا سيصل إلى بغداد قريبا، للبحث في شأن الطائرات العراقية المودعة لدى إيران قبل وأثناء حرب الخليج الثانية. وأشار المصدر إلى أن المباحثات ستشمل عودة تلك الطائرات إلى العراق ضمن اتفاقيات أبرمت أخيرا لتفعيل العلاقات بين البلدين، خاصة أن هذه الاتفاقيات الأولية شملت إنشاء خط سكة حديد بغداد المنذرية طهران.
جاء في صحيفة الزمان أن الرئيس العراقي صدام حسين أمر أن يسافر عدد من أفراد الحماية الخاصة به ضمن الوفود الرسمية التي تشارك في مؤتمرات خارجية وعند إجراء مفاوضات ثنائية مع دول أخرى. وباشر أفراد الحماية بالسفر مع أي وفد يغادر العراق مبتدئة من رتبة عقيد فما دون، مستثنيا مرافقي الرئيس المعروفين من خلال وسائل الإعلام من السفر. ويصرف لكل فرد من أفراد الحماية عند المغادرة مبلغ $5,000 مع جواز سفر عراقي يصدر من جهاز الأمن الخاص قسم الجوازات الذي يرأسه النقيب محمد وحادي. ويحضر الموفد اجتماعات الوفد ويقدم عند العودة تقريرا مفصلا عن كل ما جرى خلال السفر.
سيداتي وسادتي، وقبل الانتقال إلى مواضيع وصحف أخرى، هذا علي الرماحي مراسلنا في بيروت أعد عرضا سريعا للعراق في الصحف اللبنانية.
خلت غالبية صحف بيروت اليوم من الشأن العراقي فيما اقتصرت صحيفة السفير على خبر اتهام العراق للولايات المتحدة وإسرائيل بانتهاك معاهدة حظر الأسلحة الجرثومية. وقالت الصحيفة أن الاتهام العراقي جاء على لسان مندوب العراقي إلى مؤتمر جنيف للدول الموقعة على معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية، بعدما كان المندوب الأمريكي اتهم في بداية الاجتماعات العراق وكوريا الشمالية بإنتاج الأسلحة البيولوجية. تقول السفير أن العراق يعترف بأنه كان يمتلك برنامجا لتطوير الحرب الجرثومية، لكنه يقول أن مخزوناته من هذه الأسلحة قد دمرت. صحيفة المستقبل تحدثت عن استعداد العراق لتطبيع العلاقات مع إيران وفقا لما جاء على لسان وزير الخارجية العراقي ناجي صبر الحليفي. وتقول الصحيفة أن إيران ما زالت تصر على وجود أكثر من 3,000 جندي لها في العراق، في حين تصر بغداد على أنها أطلقت سراح آخر أسير إيراني وكان طيارا، وذلك في العام 97 تزامنا مع زيارة طارق عزيز إلى طهران. علي الرماحي، بيروت.
ومن بيروت أعزائي المستمعين ننتقل إلى عمان، حيث يقدم حازم بيضي عرضا لشؤون عراقية تناولتها صحف أردنية.
في صحيفة العرب اليوم يرجح ناهض حتر أن واشنطن مهتمة بتحقيق اختراق على المسار الفلسطيني يتيح لها تصفية الحسابات الشرق أوسطية، وفي ذلك التراجع عن سياسة الاحتواء المزدوج للعراق وإيران باتجاه تصفية المعقل العراقي بوسائل عسكرية أو أمنية أو سياسية، لكنها تكفل في النهاية تغيير النظام العراقي أو إحداث تغيير عميق فيه حسب المتطلبات الأمريكية. وهناك بالطبع نقاط ما تزال غامضة بالنسبة للأمريكيين تمنعهم من المبادرة على غير صعيد، فهم بانتظار الأجوبة حول الوضع العراقي ابتداء من تقويم قدرة نظام الرئيس صدام حسين على الصمود في مواجهة ضربة عنيفة، ومرورا بالموافقات العربية والدولية على هكذا ضربة، وانتهاء بردة الفعل المحتملة في الشارع العربي. وسوف تكون وسائل معالجة المعقل العراقي مرتبطة بطبيعة تلك الأجوبة، بما فيها بالطبع الأجوبة الأردنية المهمة جدا في هذا الإطار كما يقول ناهض حتر. وفي صحيفة الرأي يدعو محمود الرماوي إلى لغة خارج المواجهة والتحدي في الخطاب العراقي، ويتطلب ذلك اعتماد لغة دبلوماسية وسياسية وإعلامية لا تنحو نحو المواجهة والتحدي، وليس كذلك نحو التسليم بمشيئة الآخرين، بل اهتداء بمصلحة البلد وشعبه. وقد فعل شيئا مثل هذا النظام الحاكم في باكستان، رغم أنه نظام عسكري ذو خلفية إسلامية كانت تربطه بحركة طالبان علاقة وثيقة، وكذلك الحكومة اللبنانية وإنساءها تصنيف حزب الله الذي تدعمه على قائمة الإرهاب. فتجنب المواجهة مع نمر جريح هائج، وهو ليس نمرا من ورق، تقتضي اشتقاق لغة مرنة، وعلى سبيل المثال يقترح الريماوي على العراق التشديد على عدم امتلاكه أسلحة دمار شامل، وأنه على استعداد في ظروف مناسبة لمعاودة التعاون مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في هذا المضمار، ويجب عليه الإعلان بانتهاء الأزمة مع الكويت واستعداده لمعالجة ملف الأسرى والمفقودين الكويتيين. وهذه مجرد أمثلة كما يقول الريماوي على خطاب عراقي مقترح لا يشكل تراجعا بل تقدما إلى الأمام لاحتواء أي استهداف يهدده ولكسب تفهم وعطف الآخرين. وفي الدستور يسأل رشاد أبو داود من هي الفريسة التالية للنسر النبيل، ويجيب إنها العراق، وربما يكون السيناريو تكرارا لما حدث في أفغانستان، قصف متواصل لشهر أو شهرين على بغداد للقضاء على النظام، وفي الأثناء يستدعى العملاء ويتم إلباسهم بالذات العسكرية ليشنوا الهجوم البري نيابة عن القوات الأمريكية والبريطانية، وإذا ما فشلوا لا بد من التقسيم حتى لو فلقت دول الجوار الرافضة رأسها احتجاجا على فكرة التقسيم حرصا على مصالحها الاستراتيجية. فالحرب ضد الإرهاب لا نقاش فيها ولا تراجع. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
مراسلة صحيفة الحياة التي تصدر في نيويورك راغدة درغام أجرت مقابلة مع وزير الخارجية العراقي ناجي صبر الحديثي، قال فيها إن بلاده ليست مع التحالفات والأحلاف، وإنها ستنظر في عودة الرقابة على التسلح بعد رفع العقوبات. الوزير الحديثي قال إن الحملة على العراق التي تلمح إلى احتمال ضلوعه بالاعتداءات على نيويورك وواشنطن تقف وراءها إسرائيل ومن يسير في ركابها، مشيرا إلى أن هدفها هو إلحاق الضرر بالعرب وبعلاقات أمريكا معهم. وشدد الوزير العراقي على أن مكافحة الإرهاب يجب أن تكون شاملة وفي إطار الأمم المتحدة، معتبرا أن بلاده تتعرض لإرهاب أمريكي بريطاني.
ونختم جولتنا لهذا اليوم بتقرير وافنا به من القاهرة مراسلنا أحمد رجب.
ذكرت صحيفة الأخبار المصرية الصادرة اليوم أن الولايات المتحدة الأمريكية تمهد لتوجيه ضربة عسكرية إلى العراق. وقالت جريدة الأخبار في تقرير لها أن واشنطن صعدت على مدى اليومين الماضيين من حملتها ضد نظام صدام حسين. وأشارت الأخبار إلى اتهامات توجهها واشنطن إلى العراق بتطوير أسلحة كيماوية وبيولوجية، ونقلت في متن تقريرها عن مساعد وزير الخارجية الأمريكي جون بولتون أن بغداد تمتلك هذه الأسلحة ومستمرة في تطويرها بما يهدد الأمن الدولي. وقول المساعد وزير الخارجية الأمريكي أن صدام حسين يمثل الخطر الأعظم بالنسبة للأمن الدولي، ويتعين وقف هذا الخطر على حد نص المنشور في تقرير صحيفة الأخبار المصرية. ويشير التقرير إلى أن المراقبين يؤكدون أن العراق سوف يكون الخطوة القادمة بالنسبة لواشنطن في حملتها لمكافحة الإرهاب. كما أشارت الأخبار إلى أن تصريحات مساعد الوزير الأمريكي تتزامن مع تصريحات مماثلة لمسؤولين أمريكيين آخرين تشير إلى عمل عسكري سيجري ضد بغداد في المستقبل القريب. ويقول تقرير الصحيفة المصرية أن هذا العمل العسكري يبدو أنه كان في طريقه للتنفيذ قبل أحداث 11 أيلول، لأن مساعد وزير الدفاع الأمريكي أعرب حينها عن تقديره بضرورة القيام بعمل عسكري لإسقاط نظام صدام حسين وتغيير النظام القائم ببغداد على حد تعبير صحيفة الأخبار المصرية. ويقول التقرير أنه قبل 48 ساعة لم تخفي مستشارة بوش للأمن القومي كوندوليزا رايس لم تخفي وجود احتمال قوي بأن يكون العراق الهدف الثاني في الحملة الأمريكية العسكرية الجارية، وأنها قد صعدت من لهجة الهجوم على نظام صدام حين قالت لسنا في حاجة لأحداث سبتمبر لكي ندرك أن نظام صدام يهدد شعبه ومنطقته ويهددنا، وأن هذا الرجل الخطير جدا مصر على امتلاك أسلحة دمار شامل على حد ما جاء في تقرير جريدة الأخبار الصادرة اليوم. ويشير التقرير إلى أن تصعيد الهجوم على هذا النحو يؤكد أن العد التنازلي قد بدأ لضرب العراق، والذي يمثل للأمريكيين الخطوة الأسهل نسبيا لتعزيز صورتهم وتحقيق نصر دعائي سريع على حد تعبير الصحيفة المصرية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
أعزائي المستمعين، بهذا نصل إلى ختام جولتنا اليوم على الصحافة العربية. نعود ونلتقي بكم غدا، فكونوا معنا.